بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن فرغنا من تفسير الآيتين في شأن السحر من قول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، والآية التي قبلها، ننبه إلى أن أهل التفسير ممن يذكرون المسائل الفقهية عند الآيات يتكلمون في هذا الموضع بتوسع في أقسام السحر وما يتعلق به من أحكام. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في آخر ما ذكر من تفسير هاتين الآيتين، قال: وحكى القرطبي عن وهب، وهو وهب ابن منبه، أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين، ثم تضرب بالماء، ويقرأ عليها آية الكرسي، ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات، ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به. قال: وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته. يؤخذ عن امرأته معناه يسحر حتى لا يستطيع أن يصل إلى امرأته، وهذا يفتي به جماعة من أهل العلم، ومنهم الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، وهو من باب الرقية، يدخل في عموم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. قال ابن كثير: قلت: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك، وهو المعوذتان. وفي الحديث: لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما. وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان. نعم، جاءت بذلك الأدلة الواضحة. فالرقية بآية الكرسي وبالمعوذات وبما تيسر من القرآن وبسورة البقرة التي لا تستطيعها البطلة وهي السحرة، هذه مما ينفع بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية الرابعة بعد المئة من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نداء لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وعقبه بالنهي، فإن النداء هو طلب الإقبال، تناديه لتطلب إقباله عليك ليصغي لك فيما تأمره أو تنهاه أو ترشده أو تدله. فالله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. إذن الآية فيها نهي، لا تقولوا، فيها نهي. وباب المنهيات باب عظيم من أبواب الشريعة، نافع جدا للمسلم. وهل الشريعة إلا مأمورات ومنهيات؟ عامتها كذلك، وما بين ذلك ما أباح الله عز وجل لعباده مما لم يدخله نهي أو أمر. والنهي على قسمين، نهي تحريم ونهي كراهة، والأمر على قسمين، أمر وجوب وأمر استحباب، وما بين ذلك إباحة كما هو مقرر في أصول الفقه أن الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه. فقوله لا، هذه لا الناهية تدل على أن ما بعدها منهي عنه. لا تقولوا، وهذا النهي نهي عن قول، فإن المنهيات إما أن تكون في باب الأقوال وإما أن تكون في باب الأفعال. مثال المنهيات في باب الأقوال هذه الآية، ومثال المنهيات في باب الأفعال مثال ذلك مثلا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يلبس لبسة المرأة، والمرأة أن تلبس لبسة الرجل، نهي عن فعل. وقوله لا تقولوا راعنا، وهذه المنهيات من أحسن من جمعها من المحدثين في مكان واحد هو أن يكمل ولله دره. من يكمل ولله دره؟ نعم، كيف؟ كنز العمال الهندي؟ لا، ليس هذا أريد. من المحدثين أحسن من جمع المنهيات في باب الأقوال والأفعال. السيوطي له شيء من عمل على هذا، وهو اقتدى بذلك المحدث تقدم. نعم، لا، ترمذي كتابه الجامعة أو السنن أبواب تفرقة، منهيات تفرقة فيه. هو ابن حبان في صحيحه، فإنه قسم صحيحه تقسيما مخالفا لطريقة المحدثين، لم يقسمه تقسيم أصحاب السنن والجوامع، ولم يقسمه تقسيم المسانيد، إنما قسمه بطريقة مبتكرة من عنده. ومن ذلك أنه جمع المنهيات كلها في موضع واحد، المنهيات، لكن جمع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع، المنهيات من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع، المنهيات من الأفعال في موضع. فهو في هذا الباب يعتبر ماذا؟ جامعا لهذا الشأن، لهذا الموضوع. والسيوطي أيضا له عمل، أراد أن يسلك طريقة ابن حبان ويزيد عليه. قال الله سبحانه لا تقولوا راعنا. ومن الكتب التي جمعت المناهي اللفظية، هناك رسالة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهناك كتاب معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، نقرأ فيه بين المغرب والعشاء هذه الأيام، وهذا نافع جدا كما قلنا. والناس تتعلق أذهانهم بالمنهيات، حين تقول له يتكلم بشيء فتقول له هذا منهي عنه، يعلق بذهنه مباشرة، يفعل شيئا تقول له هذا منهي عنه، يثبت عنده مباشرة. فهو باب نافع يستفيد منه الناس كلهم. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فإذا النهي عن أن يقول الشخص راعنا، راعنا معناها انتظرنا، راعنا معناها انتظرنا، كما يقول الناس اليوم راعي، راعي لي، راعنا معناها انتظرنا وانظرنا. انظرنا أي انتظرنا. فالله سبحانه وتعالى نهى الصحابة أن يقولوا راعنا حين خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستبدلها بلفظة انظرنا. فما هو السر وراء ذلك؟ مع أن راعنا يريدون بها انظرنا. والجواب أن اليهود عليهم لعنة الله كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيقولون راعنا يا محمد، ولا يقصدون انظرنا، بل يقصدون أنه حال منصوبة من الرعونة. الرعونة وهي الشدة وسوء المعاملة وسوء الخلق قاتلهم الله، فيريدون سب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة التي قد يتبادر إلى الذهن أن معناها انتظرنا. طيب، فنهي الصحابة أن يتشبهوا باليهود في هذه اللفظة، فبدل أن يقولوا راعنا يقولون انظرنا واسمعوا، لأن اليهود كانوا يقولون واسمع غير مسمع، يعني كانوا يقولون اسمع نحن، اسمع منا ولا نسمع لك، اسمع منا ولا نسمع لك. قال الله سبحانه وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، أي سمعنا بآذاننا وعصينا بأقوالنا وأفعالنا، واسمع غير مسمع، وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي دين الإسلام. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل قولهم سمعنا وعصينا، واسمع وانظرنا بدل قولهم واسمع غير مسمع وراعنا، ماذا يقولون؟ واسمع وانظرنا، لكان خيرا لهم وأقوام، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد كان هذا التحريف من اليهود شأنا لهم، ولا يخفى عليكم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن اليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك، ماذا يقصدون؟ السام الموت. فهم يحرفون الكلم حتى إن الذي يسمعهم يظنونهم يقولون السلام، هم يقولون السام، فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم، وتقول أم المؤمنين عائشة عليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ قد قلت عليكم، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فإذا هذه الآية فيها النهي عن مشابهة الكفار في لفظة أنت تقصد بها الخير وهم يقصدون بها الشر. نهي الصحابة عن أن يتشبهوا بمن؟ بالكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا أي أطيعوا، اسمعوا وانتفعوا. وللكافرين عذاب أليم، أي هؤلاء الكافرون الذين يقولون راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، لهم عذاب أليم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود أي ما يتمنى ولا يحب الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى، ولا المشركين أي من مشركي العرب ومن غيرهم من مجوس ومشركين، ما يودون أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، قوله ولا المشركين هذه لا نافية لتأكيد النفي وزائدة لتأكيد النفي، صلة وتوكيد. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أن ينزل عليكم من خير، من أيضا صلة وتوكيد، نكرة في سياق النهي. والمقصود ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم، أدنى خير، خير نكرة تعم كل خير ولو قل. فالمشركون وأهل الكتاب لا يودون ولا يحبون أن ينزل على أهل الإسلام، هذا شأن المشركين وشأن المنافقين وشأن أهل الكتاب. وهذه الآية عظيمة، الخبر فيها من رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي لا تنفقوا عليهم لأجل أن ينفضوا، حتى ينفضوا أي لأجل أن ينفضوا. قال الله سبحانه: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وهنا قال سبحانه وتعالى في أهل الكتاب والمشركين: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أن ينزل عليكم أدنى خير، لا في القرآن الذي هو أعظم خير أنزل على الأرض وهو القرآن الكريم الوحي من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يودون أن ينزل علينا أدنى خير من خزائن رب الأرض والسماوات، حتى المطر لا يودون، لا يحبون أن ينزل على أهل الإسلام، حتى الهواء لو استطاعوا أن يمنعوه على أهل الإسلام لمنعوه. فمغفل ومسكين من يظن أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى والملحدين والمشركين وأهل الشرق والغرب يريدون الخير بأهل الإسلام، ومغفل ومسكين من يظن أن هذه المساعدات التي تغزو بلاد الإسلام ويساعدون بها المسلمين فيما يزعمون أنها لأجل سواد عيون المسلمين وحبا في المسلمين، هذا والله مغفل، هذا احتاج أن يقرأ هذه الآية وأن يتدبرها. لا يقدمون على نفع للإسلام وأهلها أبدا. فإذا قال قائل: أليست هذه المساعدات قد ملأت بلاد الإسلام؟ أليست هذه المساعدات عن طريق المنظمات وعن طريق غير المنظمات قد انتشرت في بلاد المسلمين وانتفع بها المسلمون؟ الجواب: ما يفعلون ذلك لأجل النفع للمسلمين، وإنما يفعلون ذلك لأجل أن يسلبوا أعز شيء عند أهل الإسلام وهو الدين، ويبدأون بالسعي في سلب العفة والشرف والشهامة والحشمة والنخوة العربية والإسلامية، غير ذلك من الأمور التي امتاز العرب والمسلمون فيها عن أولئك الذين هم كالأنعام بل هم أضل، لا غيرة عندهم ولا شرف، ولا عندهم كذلك أيضا حشمة لا في نسائهم ولا في بناتهم ولا في أولادهم. هؤلاء أصحاب الغرب سواء كانوا في أوروبا أو كانوا في أمريكا وإنما كانوا ما عندهم شيء من شرف ولا غيرة ولا كذلك أيضا مقومات الأخلاق الحميدة ما هي موجودة عندهم ولا عندهم الدين الذي ينجون به من عذاب الله سبحانه وتعالى. فيريدون من المسلمين أن يكونوا مثلهم. يقولون كيف أنتم تذهبون إلى الجنة ونحن نذهب إلى النار؟ دعونا نتصاحب نمشي سويا إلى جهة واحدة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الشيطان ما يحب أن يدخل النار وحده. حشر له من جنود الإنس والجن من اتبعوه فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. يريد شعبية داخل النار ما يريد يدخل النار وحده. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقام يخطب بهذه الشعبية التي أطاعته وأغواهم في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا الشيطان. وجنود الشيطان من الإنس زادوا على ذلك. الشيطان يدعوهم مجرد إغواء وأولئك يدفعون بالمساعدات إلى الدول الفقيرة أو الدول التي فيها حروب. ولهذا قولوا لي لماذا ينشطون في الدول التي كما يقولون يمسكون على مكان الألم؟ دول فقيرة في أفريقيا، دول كذلك أيضا فيها حروب وفتن في بلاد الإسلام في بلاد العرب، يغزونها غزوا عظيما أشد من غزو الدبابات والطائرات. نعم يدخلون إلى هذه الدول عن طريق الفقر، الفقر الذي لا يصبر عليه كثير من الناس. فتجد الناس يتسارعون بعد المال. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال فيميلون إلى هذه الأموال، وهم يظنون أن دينهم سيبقى محفوظا لهم على أحسن وأتم وجه. وإذا بالأيام تمضي ويتبين يوما بعد يوم أنهم يريدون أشياء ويريدون أن يمرروا اتفاقيات في شأن المرأة وتحريرها فيما يزعمون عن طريق هذه المنظمات وهذه الوسائل، ويريدون أن يخرجوا النساء المحتشمات فيحاربون الحجاب والستر والعفاف ويدعون إلى الاختلاط والسفور وإلى الفتن بين المسلمين. فلهذا لو كانوا يريدون الخير لأهل الإسلام لما شرطوا هذه الشروط حين يعطونهم الأموال. كونون منظمة من المنظمات يتقاسمونها بالمناصفة نصف رجال ونصف نساء. لو أرادوا مجرد دفع أموال نفع الناس يعطوها لمجموعة من الرجال يديرونها ما لهم وللنساء. قالوا لا، لابد يكون نصف شعير ونصف قمح، نص بنص نساء ورجال. طيب ما شأن النساء في هذا؟ قالوا هذا ما يعطونا ويدفعون لنا هذه المساعدة إلا بهذا الشرط. حتى في الأشياء التي لا شأن للنساء فيهن كالمشاريع التي فيها رصف الطرقات، تعبيد الطرقات، حفر الآبار، كونوا لها لجنة من رجال ونساء. ما شأن النساء في هذا؟ هذه أعمال شاقة شأنها شأن الرجال. قالوا لا، لابد من كوادر نسائية وإلا فشل المشروع، ما سيعطونا ولا يساعدونا. إذن ليست القصة قصة أنهم يريدون الخير، هم يدفعون بهذه الأموال ليشتروا بها أغراضا قد خططوا لها، ونفسهم طويل على الأمد البعيد، ما يبالون أمد بعيد، ما يبالون بعد حتى بعد 50 سنة لو يجدون 10 يتنصرون أو 100 يتنصرون عن دين الإسلام يرتدون إلى النصرانية، بعد يتوقعون أن يصل عدد المرتدين من الإسلام إلى النصرانية إلى 100 شخص بعد 20 سنة سيدفعون المليارات والدولارات من اليوم إلى 20 سنة لأجل أن يتنصر 100 يرتدوا عن الإسلام بعد هذه الفترة الطويلة، لأن نفسهم على النفس الطويل وخططهم خطط طويلة 50 عشرية 50 ما عندهم شغل إلا أن يشغلوا المسلمين بفتنهم وأفكارهم، والمسلمون يظنون أن هذا من حسن التعايش ومن الإنسانية ومن حسن التعامل، وأن هؤلاء طيبون، وأن هؤلاء يعني وجدنا من هؤلاء المال والرفق، وما وجدناه من حكامنا ولا وجدناه من دولنا ولا وجدناه من حكوماتنا، فيرجعون يثيرون الفتن مرة أخرى في بلدانهم. ثم أيضا الذي يعطيك المال ترضخ له، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه فيحسنون إلى كثير من الناس، وإذا بهم يرضخون يرضخون يرضخون. نعم، ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء الذين قد تعمقوا في المنظمات تجدهم قطاع صلاة بعد الفتن، بعد النساء في فتنهم، نعم طيب، يفعلون مسابقات ومشاركات، يعني خلاص هذا هؤلاء كلهم في منظمة واحدة، طيب 10 نساء 10 رجال أي مسابقة، علقون بالونات كل من يقفز، من يقفز يقرحها قبل الثاني، ومن الذي ينط من هنا إلى هناك، رجال ونساء وخليط وأمور قد رأيتم ونشر شيء كثير منها، كل هذا هل هذا الآن الشيء هو النفع الذي يريدونه للإسلام؟ إنما يريدون بذلك السعي في نشر السفور والتبرج وخروج النساء من الحشمة إلى ضدها، والله المستعان. ولهذا قال الله سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقد بلغنا أن بعضهم تنصر وصار يدعو إلى النصرانية في التربة، في عدن، في أماكن نصراني. هل كنتم تتوقعون مع الحروب التي تدور في البلاد ومع الفتن ومع المآسي ومع الفقر، مع هل كان أحد يتوقع أن يرتد مسلم إلى النصرانية بعد إذ هداه الله؟ متى بدأت تظهر هذه؟ حين ظهرت جاءت المنظمات التنصيرية. وقوله سبحانه وتعالى: والله يختص برحمته من يشاء، هذا يعطي الأمل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل سينزل من خيره ورحمته على عباده المؤمنين ولو كره الكافرون، وأن الله سيتم نوره ويتم أمره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره أهل الكتاب ولو كره من كره. فالله عز وجل إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والله يختص برحمته من يشاء، هي رحمة من الله، يعطي من يشاء ويعافي فضلا ويمنع من يشاء ويبتلي عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. ولهذا قال: والله ذو الفضل العظيم. ولهذا من الله عز وجل على أهل الإسلام بما من به عليهم من الرزق في قلوبهم، رزق القرآن، رزق السنة، رزق الشريعة، رزق الإيمان، هذا الروح، هذا النور الذي بصرهم الله عز وجل به من الضلالة وهداهم من العمى والغواية، نعم، فهو رزق الله سبحانه وتعالى، اختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ورزقهم من فضله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في الأمطار أم في الأرزاق أم في الأكل والشرب أم في غير ذلك، فالله يعطي عباده وهو سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين. نكتفي بهذا في درس اليوم، نكمل إن شاء الله في درس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.